الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ذكر الأسماء 99 التي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة. قد علمنا فيما تقدم بعض القواعد المتعلقة بالأسماء الحسنى وكيفية الإثبات وما تتضمنه هذه الأسماء، وعلمنا أن كل اسم يتضمن صفة وربما استلزم صفات كثيرة، وعلمنا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، وكان توجيه الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، أن هذه أسماء من أسماء الله الكثيرة مصطفاة بهذه الفضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة. وقد اختلف الناس في معنى الإحصاء، فقال بعضهم من حفظها، قال بعضهم من عمل بها، ولا شك ولا ريب أن العمل بما دلت عليه أفضل من الحفظ المجرد، فكم من إنسان يحفظ القرآن ولا يعمل به فيكون القرآن حجة عليه، أما إذا علم المعنى وعمل به وتخلق بما دلت عليه من المعاني فلا بأس بذلك. قال تقدم القول في أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، وهنا نذكر إن شاء الله تعالى ما أرجو أن تكون المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، خرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الأسماء لم تأتي في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد العلماء في إثباتها، ومن أكثر من توسع فيها ابن العربي المالكي رحمه الله فأوصلها إلى 1000 كما ذكر بعض أهل العلم، لكنه يسمي الله حتى بأفعاله، فيقول مثلا النازل، الشائي، المتكلم، وهكذا، وهذا لا يوافق عليه. وهكذا ممن ذكرها الحافظ بن حجر وجعفر بن محمد وابن الوزير والزجاج والسعدي وغير واحد من أهل العلم، وكان من المتأخرين الذين جمعها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم يسر الله وجمعت أنا هذا الجمع. قال فمن كتاب الله تعالى، أي الأسماء التي يرجى أن تكون من 99 وهي مأخوذة من كتاب الله. 1 الله، أي لفظ الجلالة الله، وهو الاسم الأعظم، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكر اسم الله في القرآن 2724 مرة. 2 من الأسماء الخاصة بالله تعالى، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، ومن الأدلة عليه قوله تعالى لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، وفي السنة الكثير من ذلك. وهذا الاسم اختلف العلماء فيه هل هو مشتق أم جامد، والصحيح أن أسماء الله عز وجل مشتقة، وهو مشتق من الإله، واستدل على ذلك العلماء بقول رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. ولله هو المعبود محبة وتعظيما. ومما يدل على أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم أن جميع الأسماء تابعة له، فتقول الله الرحمن الرحيم الملك، ولا تقول الملك الله، الرحمن الله. وهو متضمن ودال على الذات العلية وعلى صفة الألوهية، ومستلزم لإثبات جميع الكمال. فالإله يلزم أن يكون متكلما، مريدا، قادرا، قويا، عزيزا، والكلام عليه يطول. فالقرآن هو معرف بالله عز وجل وبما له. قال اثنين الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وهو بمعنى الواحد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من عادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. انظروا يا أخوة كم يقع المبتدع في شتم الله عز وجل، شعروا أم لم يشعروا. فمن عطل الله عز وجل من صفاته فهو شاتم لله عز وجل، ومن مثل الله عز وجل من مخلوقاته فهو شاتم لله عز وجل. والطريق الأسلم أن يسمى الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من أسماء الله الفرد، وإن كان هو بمعنى الأحد بمعنى الواحد، إلا أنه ليس من أسماء الله عز وجل، فلم يثبت بدليل صحيح، مع أنه أثبته البيهقي وغيره. وأغلب العلماء الذين يثبتون في هذا الباب يعتمدون على حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، وسيأتي بيان القول فيه في آخر هذا المبحث. الصمد اختلف فيه إلى معاني سيأتي ذكرها. قال ثلاثة الأعلى، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وسيأتي في معناه العلي والمتعال، فكلها دالة على إثبات العلو لله عز وجل على مخلوقاته ذاتا وقدرا وقهرا. فأهل السنة يثبتون جميع معاني العلو لله عز وجل، بينما المبتدعة يثبتون علو القهر وعلو القدر وينفون علو الذات. وهذا القول الذي يعتقدوه يخالف الكتاب والسنة والإجماع، هو عقيدة الحلولية والاتحادية. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. ودليلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. قال أربع الأكرم، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لم يذكر الشاهد هنا، يحتاج إلى تنبيه. اقرأ وربك الأكرم، فالأكرم والكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وذو الجلال والإكرام أيضا، ذو الإكرام أي صاحب الإكرام، فهو الكريم وهو الأكرم وهو ذو الإكرام لعباده. واسم الكريم من أسماء الإحسان ومن أسماء العظمة والجلال، فقد يتوسل بهذا الاسم في سؤال الله عز وجل لكف شر الأشرار وكيد الكفار، فإن الكريم لا يرضى بالشر وأهله، ولهذا كان من أذكار الهم والغم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، ظننت أن فيها الكريم. قال خمسة الإله، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله يا أخوة لو استحضرنا معنى الكريم وتوسلنا إلى الله عز وجل به ربما ما احتجنا إلى شيء من أمور الدنيا والدين، فإن الكريم الذي إذا سئل شيء أعطاه، وفي الحديث القدسي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وكم أكرم الله من أمم بتوفيقهم للإيمان والإسلام والاستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فضله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكرمنا بطاعته. لا سيأتي أن هذا كل اسم يطلق على ما جاء عليه حتى وإن كان مشتق من صفة واحدة، كالرزاق والرازق والعليم والعلام والعالم وهكذا، والخالق والخلاق. واسم الإله أدلته كثيرة، والإله هو المعبود محبة وتعظيما، والإله بحق هو الله عز وجل، أما غيره من الآلهة فهي مربوبة مخلوقة ليس لها من الألوهية إلا الادعاء الذي يدعونه، وإلا فهي عاجزة عن نفع نفسها فضلا عن نفع غيرها. وكم يخبر الله عز وجل أنها لا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إيش من إله هذا؟ لا يضر ولا ينفع، بل ومن أدل الأدلة على عجزها ما ذكره الله عز وجل في آخر سورة الأعراف، إن تدعوهم لا، الآية الثانية، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك، الآيات التي قبلها في الصفحة التي قبلها. يخبر الله عز وجل أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم، ولا يسمعون دعاء ولا يحقون رجاء. فإيش من آلهة هذه؟ قال مجاهد فيما يرويه عن بعض مواليه، قال كنا نأخذ اللبن والسمن فنذهب به إلى الصنم. حتى ذكر أنه مرة أراد أن يأكل ويشرب فخاف وفرق. قال فوضعها عند الصنم، فجاء الكلب وأكل وشرب اللبن وأكل والسمن ثم بال على الصنم وذهب وهو ينظر. فأيش من إله هذا؟ إله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يقدر. هم الذين يرفعونه، هم الذين ينظفونه، هذا ليس له من الألوهية شيء. ومع ذلك تسلط الشيطان على عقول البشرية وأقواهم حتى عبدوا الأصنام والأوثان، وسيعود إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف وقد قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ قال: إن ذلك لكائن ما شاء الله. ثم ينزل الشيطان فيقول: ألا تعبدون ما كان يعبد آباؤكم؟ قالوا: وما كانوا يعبدون؟ قال: يعبدون اللات والعزى. فيعبد الناس اللات والعزى بعد أن دمرت. فانظر كم مضى من الزمن الآن، لنا 1500 سنة وهي قد أزيحت من القلوب وأزيحت من الأرض، ومع ذلك يعودون إلى عبادتها. واسم الإله من الأسماء الجامعة، فهو يدل بدلالة الالتزام على إثبات كل كمال لله عز وجل ذاتا وصفاتا وأفعالا. فإن الإله هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف في هذا العالم علويا وسفليا، المريد إلى غير ذلك. قال: من 6 إلى 9: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. وهذه 4 أسماء دلت على الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية. فقوله الأول والآخر دل على الإحاطة الزمانية، وقوله الظاهر والباطن دل على الإحاطة المكانية. ولو تأمل العبد هذه الأسماء الأربعة ليتيقن أنه لا يخرج عن إحاطة الله عز وجل بعباده شيء، زمانا ولا مكانا. ويلزم من ذلك علم الله عز وجل بجميع مخلوقاته، لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا حديث عظيم فيه التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات والأرض، وربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم وأكبر وأكبر من السماوات والأرض. ثم قال: توسل إلى الله بربوبيته لكل شيء، ربنا ورب كل شيء. والرب عرفنا، والرب عرفنا أنه المتصف بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك من الخصائص. فعند أن تتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته، يعني من أعظم أنواع التوسلات. ولهذا كان أغلب دعاء الأنبياء: ربنا ربنا. قال: فالق الحب والنوى، الحب معروف والنوى معروف، فالله عز وجل هو الذي يفلقه ويخرج منه الزرع. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان يتوسل إلى الله عز وجل بإنزاله الكتب السماوية التي بها الحياة القلبية وبها سعادة الدارين. أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. والله يا أخوة رأينا أن هذا الدعاء من أنفع الأدعية في صرف الباطل وأهل الباطل. أعوذ بك من شر كل شيء، كل شيء أنت أخذ بناصيته. هل أحد يخرج من أخذ الله عز وجل؟ ما هناك شيء. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بما تقدم أن يعيذك من شر كل شيء هو آخذ بناصيته. ثم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. استشكل العلماء، أو ليس بمستشكل، وإنما ذكروا معنى لطيفا في كيفية أو لماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الثبوتية بالسلبية. والأصل عند أهل السنة والجماعة وصف الله عز وجل بالثبوت، ويؤتى بالسلب في مواطن فقط. فهنا اسم الأول اسم ثبوتي، والأسماء الثبوتية دالة على الكمال المقدس من كل وجه، فكيف فسره بالسلب؟ فقال الأول ليس قبلك شيء، والآخر ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء. وذلك لإثبات الأولية المطلقة لله عز وجل، وهكذا الآخرية المطلقة لله عز وجل. مع أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لكن دوامهما بإدامة الله عز وجل لهما. أما الله عز وجل فله الأولية المطلقة ذاتا، وله الآخرية المطلقة ذاتا. ومعنى ذات أنها لا تنفك عنه أزلا وأبدا. فقوله الأول يدل على الإحاطة في الأزل، وقوله الآخر يدل على الإحاطة في الأبد، والظاهر يدل على العلو. الرحمن على العرش استوى. لهذا بعد أن ذكر الله هذه الآية جاء بعدها بآية أخرى ذكر أنه على العرش استوى. والباطن نؤمن أنه قريب وهو في علوه، قريب وهو في علوه. لكن ماذا نعني بكلمة قريب؟ هل يعنى بها ما يعنيه الاتحاديون والحلوليون ممن يقول بأنه مختلط أو متحد؟ نعوذ بالله. ولكن قريب وهو على عرشه استوى. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. ثم يقول اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يتوسل إلى الله عز وجل بهذه التوسلات ليقضي عنه الدين الذي هو هم بالليل وذل بالنهار. وقيل عنه لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. فقال بعضهم الدين هم طالما حمله الكرماء. ويروى عن معاوية الدين رق فانظر عندما تضع رقبتك. واغننا من الفقر، لأن الفقر سبب للذلة والحاجة والمسكنة. وقد يمنع الإنسان من كثير من الخير بسبب الفقر، وقد يشغل عن طلب العلم بسبب الفقر. قال عشر البارئ، قال تعالى هو الله الخالق البارئ. والبارئ قريب معناه من معنى الخالق، باري البرية أي الذي خلق البرية وأوجدها. البر، قال تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهذا أظن لم يرد إلا في هذا الموطن، وهكذا البارئ لم يرد إلا في ذلك الموطن، وقبله الأول والآخر والظاهر والباطن لم ترد إلا في ذلك الموطن من القرآن. وهكذا الأحد، وإنما جاء الواحد كما سيأتي في عدة آيات مقترن بالقهار، الواحد القهار. وهذه تحتاج إلى دراسة، لولا ضيق الحال وضيق الوقت أقصد، وإلا مثل هذه الاقترانات كما أسلفت لكم أنها تحتاج إلى دراسة. يعني ما الحكمة من اقتران اسم الواحد بالقهار، واقتران هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن؟ فإن هذا على مقتضى حكمة الله عز وجل. وقد علمنا أن الأسماء الحسنى تدل على الكمال، وازدواجها مع بعضها واقترانها كذلك مع بعضها كمال فوق كمال. وإلى هنا والحمد لله.